أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. التنبيه، هذا التنبيه يريد أن يثبت أنه ذكرنا نحن إشارات سابقا إليها، وهلأ بده يحكي بشكل مسهب عنها، وهو أن الرد أو النقص الذي يكون مانعا من الرد يشمل أيضا ماذا؟ النقص الذي يكون من قبيل تبعيد الصفقة وتبعض الصفقة على البائع. يعني بالنهاية بس البائع يبيع صفقة معينة ثم يعاد عليه شيء بسبب العيب، هذا الرد والصفقة كلها تشو بتصير؟ بتصير أمر معيب بالنسبة له، نقص. فشو اسمه؟ وهذا الأمر يتصور في ثلاث صور: إما أن يكون الرد للثمن والمثمن، ها العوض، يعني إما أن يكون التبعيض في العوض ثمنا أو مثمن، وإما أن يكون في بالنسبة إلى البائع، يعني يكون البائع عدة أشخاص ويحصل عليكم السلام ويحصل رد بالنسبة إلى بعض البائعين دون بعض، وإما أن يكون التبعيض في ماذا؟ في المشتري، بأن يرد بعض المشترين دون البعض الآخر فيما لو كانت الصفقة واحدة. هو بيمثل لها أمثلة، بيعطيها صور هذه المسألة. المسألة الأولى هي أنه شو؟ أنه يكون اشترى، يعني أن يكون التبعيض في العوض، مثل مثلا بيقول لك إذا اشترى شيئا واحدا أو شيئين بثمن واحد ثم رد بعض هذا الشيء أو رد شيئا دون شيء آخر، يعني اشترى سلعتين معا في عقد واحد فرد واحد منهم، هنا شو بيصير؟ بيصير بالواقع أنه تبعضت الصفقة بالنسبة لمن؟ للذي باعه. يعني البائع بيقول أنه أنا بدي بيع الكل دفعة واحدة، ما بدي بيع جزء وترك جزء، فإما أن تشتري الكل أو لا تشتري شيئا. فإذا رد المعيب بصير صاحب البائع، يعني بسبب تبعض الصفقة بصير عنده هيدي مسألة الخيار. وهيدي التصوير شو؟ تصوير التبعيض من بالنسبة للعوض ثمنا أو مثمنا. أما بالنسبة إلى البائع، مثل أنه واحد يجي اثنان يملكون شيئا مشتركين بشيء، بيبيعوا هذا الشيء من شخص واحد، ثم بيكتشف فيه عيب هيدا فيريد يرد على أحدهما دون الآخر، بيقول له لك أنت أنا بقبل العيب السلعة لك، بس أنت التاني ما بقبل العيب، بدي يرد لك الأمر بالنسبة لك. فهون يتضرر ماذا؟ هذا البائع الذي يرد عليه بهذا الأمر. أو نقلب المسألة بالعكس، أنه يكون شو؟ المشتري، في عندي بائعان مشتركين في سلعة، ثم عفوا مشتريين اشتريا معا سلعة واحدة من بائع، فتبين أحدهما ماذا؟ فتبين أنه في عيب في هذا، أحدهما بدي رد، التين قال له لا سامح خلي بلا من رد. فهون شو؟ أيضا كذلك بيصير في طبع على الصفقة، وأنه بيشمل أيضا ما إذا شو توارثا، يعني الذي اشترى شخص ثم مات، فاثنان اللي لهم الخيار العيب هن اللي الورثة، يعني كان لهم هذا الخيار. هودي ثلاث صور اللي بدي يحكي عنهم اليوم وبكرة إن شاء الله. أما الصورة الأولى اللي هي شو؟ هي مسألة أنه أن يكون التباعد في العوضين. كيف؟ مثل ما ذكرنا نحن أنه يشتري سلعة، نعم، بعوض، ثم يكتشف أنه بعض هذا العوض معيب فبرده، فبالواقع شو بيكون؟ أو يشتري شيئين معا من بائع واحد، ف فواحد ممكن معيب والثاني شو الثاني صحيح، فيرد المعيب ويبقي الصحيح. أما أن نجي نتصور أن تبعيض بيكون بالثمن ما ممكن يصير هيدا. ليش؟ لأنه تصوير الثمن تبعيض بالثمن يعني عبارة عن بيعين صار عندك، يعني بس أنت تقول أنه اشتريت جزء من هذا الأرض، من هذه الأرض مثلا بمقدار بقيمة معينة، والجزء الثاني بقيمة أخرى، ها؟ فهون شو بالواقع بكون عندك بيعان في الحالة، يعني بس يتغير الثمن بيكون أنا عندي عقدان، فهذه بتصير خارجة عن دائرة المسألة، ماش إلى علاقة، يعني يمكن أن يرد هذا البيع ويبقي ذاك البيع. كلامنا نحن فيما إذا كان لدينا عقد واحد وحصل رد بسبب عيب في جزء من هذا البيع من هذا العقد الواحد، و حصل بسبب هذا الرد ماذا؟ نقص اللي هو شو؟ التبعيض. صار في تبعيض بالصفقة، وقلنا التبعيض يمكن أن يتصور بثلاث أنحاء. فإذا هلا بدي أحكي عن النحو الأول.
اشترى مثلا أرض بسيارتين، فأحدى
هاتين السيارتين لا هيدي ما هو ما اشتروا اللي عم برد، ذاك البائع اللي بيكون عم برد. لا هي بلا، بس هون شو بتصير اللي عم نحكي نحن عنه انه اشترى اول بعوض ثم بعوض اخر، يعني كان صار في عندك بيعان. ايه هيديك سيدي اخذ ضمن الاولى، هيدي الصورة اللي انت تصورتها ان يكون قد باع او اشترى شيئا واحدا بمثلا 200، المئة الاولى كانت مزورة والتانية صحيحة، بس هي البيع واحد صار مش بيعين. نحن نصور أنه البيعان يعني ثمنين مختلفان، هون ثمن واحد، لكن هذا الثمن الواحد صار شو؟ واحد جزء منه معيب وجزء لا، هذا يدخل بالصورة الأولى. الصورة اللي قلنا نحن غير متصورة، يعني بصير في عندي بيعين، أنه بيشتري بالأول أنه جزء منه بمية وجزء الثاني بمية ثانية، فهون صار شو؟ صار في عندي يعني بيعين مختلفان، وكل بيع له شو؟ له نصف آخر. طيب هون شو بتصير؟ أنه إذا رد البيع الذي بيكون فيه مية مزورة، لا ليس للبائع أن يعتقد أنه تبعضت الصفقة بالنسبة لي. ليش؟ لأنه بالأساس باع هو نص الأول، يعني ما في أي خيار للبائع في هذه الحالة أو أي نقص على البائع، فبكون عندي يعني بيعان عقدان بهالحالة. طيب الصورة الأولى اللي هي ماذا؟ هي أنه إذا كان اشترى شيئا واحدا أو شيئين بثمن واحد، يعني بعقد واحد، وتبين بعض هذا الشيء أو بعض الثمن معين ورد، هل يمكن لنا أن نقول بأنه هذا الرد هو يعني هل هذا الرد يؤدي إلى نقص، وبالتالي هذا النقص يعتبر ماذا؟ إدخال نقص على البائع، وبالتالي يكون للبائع الخيار خيار تبعض الصفقة أو لا. يقول هو هنا أن الظاهر أنه المصرح به في كلمات الأصحاب ماذا؟ أنه لا يصح، يعني لا يصح هكذا رد، يعني معناها أنه هذا يمكن أن يثبت خيار التبعيض ويثبت العيب لمن؟ للبائع ساعتها إذن، والتبعيض للبائع. ليش؟ لأنه هو نقص، وهذا النقص هو عبارة عن يعني التبعيض هو نقص بالنسبة إلى البائع، لا يمكن لهذا الأمر أن نلزم البائع برد الجزء المعيب. لماذا؟ لأنه بالواقع يتضرر البائع به أنه تبعضت الصفقة بالنسبة إليه، فننقل الخيار ساعتها إذن لنفس البائع، وبصير البائع بالخيار في خيار تبعض الصفقة. جيد، هون بدي أقول هو هون أنه هذا لا يصح، لا يصح أساسا، وإن أثبتنا بعضهم ماذا قال؟ قال لي بأنه يمكن أن نتدارك الضرر الذي يتضرر به البائع بإثبات الخيار له، هكذا قال بعضهم. وكأنه هذا إشكال يريد أن يرد على الشيخ الأنصاري، شيخ الأنصاري قال أنه احتمال إثبات الخيار للبائع وإمكانية تدارك الضرر الذي ورد عليه بتباعد الصفقة بالخيار، إثبات الخيار للبائع، نقول بأن هذا صح، ممكن أن يتدارك هذا الأمر، لكن لا نقبل بذلك. لماذا؟ لأنه ربما يكون المشتري همه ومراده في القسم الصحيح، وبالتالي يكون البائع في هذه الحالة ماذا؟ قد باع الصحيح وبدي بيع الصفقة كلها، قد باع الصحيح وبقي لديه ماذا؟ السقيم والمعيب خاصة. فهنا بيقول أنه قد يكون، بما أنه قد يكون هم وغرض المشتري في الصحيح، إذن لا يمكن لنا أن نثبت، يعني كان بدي صحيح بدي يبطل البيع من أساسه. هلا نعم، بعض بأشكل على الشيخ يقول أنه لا، ما نحن بالأساس ما في مبرر لبطلان البيع، ما في مبرر لبطلان البيع غير الأمر أنه دخل ضرر على البائع، هذا الضرر يمكن أن نتداركه بالخيار، فإذا لا مانع، وبالتالي يسترجع البائع ماذا؟ القسم الصحيح، ما بيكونش الضرر وبقي عنده الفاسد وترك وباع الصحيح، لا، يكون رجع الصفقة كلها بناء على هذا. فاعتراض الشيخ، يعني بعضهم هيك قال، وهي الإشكال وارد، يعني أنا اقتنعت فيه، اعتراض الشيخ على أنه يمكن أن نقول بأن لا يمكن أن نقول بأن الخيار البائع، إثبات الخيار للبائع يتدارك به الضرر، هذا أمر غير صحيح، حتى وإن قلنا بأن غرض المشتري في الصحيح لا في المعيب. على كل حال، بناء على ما ذكر، ليش بيستلزم الأول شغل أنصاري كمل المسألة بس حولها على ماذا؟ حولها على ما إذا كان تباعد الصفقة يؤدي إلى ماذا؟ إلى الشراكة، والشراكة بحد ذاتها غير، يمكن أنا ما بدي شركي مع المشتري. لكن فينا نحن نصور المسألة بطريقة تانية، أنه ما في شراكة لكن في تباعد للصفقة، وهذا يمكن أن يتصور هذا الأمر. فبالتالي الإشكال الذي أورده الشيخ المصنف في المقام مختص بما إذا كان ما في أني أفصل ما بين حصة المشتري وحصة البائع فيما لو رد المشتري جزء من الصفقة. طيب، بمثلنا المثال الذي يشكل عليه، يعني الإشكال اللي بده يتممه بماذا؟ بمسألة الثوب المصبوغ. ثوب المصبوغ الرواية ماذا قالت؟ قالت إذا فصلوا أو خيطوا أو صبغوا ما بيرد، بيرد بياخذ القيمة التفاوت، مش هيك؟ فليش ما ردوا؟ مش لاجل أنه في عنده زيادة وفي عنده شو اسمه، لا، الزيادة لا ترد، لا تمنع من النقص، من الرد، وليست نقصا توجب القرش. فإذا ما المانع من الرد ساعتها؟ إذا المانع من الرد هو الشركة، أنه ما بدي يصير في شركة ما بين البائع والمشتري حتى لا يحصل هذه الشركة. طيب، هنا نقول هذا الأمر، نقول بأن المشتري إذا باع جزء الصفقة رد المعيب يعني منها، وما فينا نفصل بيناتهم، فإذا حصلت شركة قهرية بين البائع والمشتري، وهذا ضرر لا يمكن شو اسمه، بالتالي لا يمكن لنا أن نتدارك هذا الأمر، ولا يمكن لنا، فبالتالي نقول بأنه لا يجوز للمشتري الرد ساعتها، بل يتعين عليه القرش، مثل ما ذكرنا بمسألة الثوب، لو صبغه وبالتالي لا يجوز له الرجوع. جيد، فإذا هذا هو الدليل الأساسي والأمر الأولي في ماذا؟ فيما لو كان هناك صفقة واحدة وأراد اكتشف في بيع في عيب، لا يمكن للمشتري أن يرد ماذا؟ يرد هذا الأمر. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الشراكة مع البائع. هذا الدليل الذي يرتضيه الشيخ في المقام. نعم، ثم ينقل دليلا آخر عن صاحب الجواهر، ماذا قال صاحب الجواب؟ لم يرتضي الدليل الأول، أشكل عليه أساسا، قال أنه هذه مسألة الشراكة ومسألة الجسم هذا غير صحيح، تباعد الصفقة بهذا المعنى أمر غير صحيح وأشكل عليه. لكن استدل عليه بأمر آخر، قال بأن ظاهر الروايات وظاهر الأدلة التي ذكرت مسألة خيار العيب يمكننا أن نفهم منها ماذا؟ أن نفهم منها أن الذي يرد حتى وإن كان جزء من الصفقة هو المعيب، الذي يرد إما تمام الصفقة أو بعض أو نقبل بها كما هي، نمضيها كما هي. أما أن ترد جزء وتبقي جزء هذا ما فيناش نفهمه من الروايات. هيك عم بقول مين؟ الشيخ صاحب الجواهر. وبالتالي رد، يعني رد الإشكال الأول تباعد الصفقة أنه هذا غير صحيح، والدليل على أنه لا يجوز رد المعيب خاصة إما أن يمضي البيعة أساسا أو لا يمضيه، هذا من وين فهمناه؟ فهمناه من نفس ظاهر الروايات التي دلت على خيار العيب. المصنف يشكل على هذا الكلام ويقول بأنه نعم إحنا كلامنا غير شوي مطول موسع المطلب، بس فكرته بسيطة جدا، فكرته بدي ثبت هالمسألة هذه، بدي يقول هو أنه نحن في المقام كلامنا في مسألة رد العيب كعيب واضح أنه لا إشكال بأن الروايات وظاهر الروايات هي المراد بها ماذا؟ أن المبيع إما أن يرد بالعيب أو لا يرد، واضح المسألة هذه، ما في لنا إشكال في ذلك. لكن أن نقول بأنها منحصرة في هذا الأمر، وبالتالي المورد الذي يمكن أن يأتينا وفيه جزء معيب ونرد هذا الجزء المعيب ونبقي سائر البيع كما هو، استفادة هذا الأمر من الروايات لا يمكن لنا ذلك. هذه الفكرة اللي بدي تثبتها. لا شوي مطول المسألة وموسعة وحاكي فيها كثير، ومستدل بينا بما إذا كان شو مستدل فيها بموضوع خيار الحيوان. بقول أنه خيار حيوان لو اشترى شخص حيوان وشيئا آخر، حيوان وسلعة أخرى، ثم رد الحيوان بخيار الحيوان ثلاثة أيام، لأنه يجوز له أن يرد ثلاثة أيام، هذيك السلعة الأخرى لا يجوز له أن يردها ولا لا يحق له ردها، ها؟ فهنا نقول بأنه هل نمنعه من ذلك؟ لا أحد يقول أنه نمنعه، والحال أن ظاهر أي خيار هو إما الرد أو الإمضاء. فهنا نقول بما أنه أجزنا في الحيوان الذي ظاهره إما الرد أو الإمضاء، يعني قلنا بإمكانية تبعيد الصفقة، نقول هنا بهذا الأمر. وإن قلنا بأن ظاهر النصوص هو الرد أو الإمضاء، وهنا أيضا نقول هكذا، ظاهر النص الرد أو الإمضاء، لكن يمكننا أن نبعض الصفقة بماذا؟ كما بعضناها بالنسبة إلى الحيوان فيما لو حصل هذا الأمر. خلاصة الفكرة اللي بدي أقول للشيخ الأنصاري في الجواب على صاحب الجواهر أنه صح دليلك نحن نقبل به، يعني ظاهر الدليل نحن نقبل به، لكنه لا نقف عنده، نقول بأنه يمكن لنا أن نستفيد هذا الأمر من نفس الأدلة، فبالتالي بإطلاقها، يعني بإطلاق الدليل الموجود يمكننا أن نستفيد أنه يمكن أن يتبعض يرد المعيب فقط دون الصحيح. فلذا يقول بأن العمدة في المسألة هو ماذا؟ هو أنه جواز الرد منفردا يثبت تسلط المشتري على ماذا؟ على الجزء الصحيح، وهذا يمنع من أن تسلط البائع على هذا الأمر. فحتى لا يمنع تسلط البائع نقول بأنه ممنوع من هذا الفعل، يعني بس هيدا العمدة، يعني الدليل الأول الذي ذكره في المقام. فإذا خلاصة المسألة أنه في المورد الأول اللي هو أنه إذا كان باع شيئين أو اشترى شيئين، يعني وبصفقة واحدة ببيع واحد وتبين أحدهما معيب، فما بيجوز، لا يجوز له أن يرد المعيب. لماذا؟ دون الصحيح، إما أن يردها أو يبقيها. ليش؟ أنه يوجب هذا الأمر تباعد الصفقة على البائع أو الشركة القهرية على البائع، وهذه المسائل اللي ممكن أنه ذكرون سابقا. وأما استدلال صاحب الجواب بأنه هذا ظاهر النصوص فغير مقبول عند المصمم. هذا تقريبا ما قلنا في شوية كلام زائد يعني. تنبيه ظاهر التذكرة والدروس أن من العيب المانع من الرد العيب القديم، عفوا من الرد بالعيب القديم تباعد الصفقة على البائع، هذا عيب مانع من الرد، فإذا لا يمكن لنا أن نرد فيما لو حصل تباعد للصفقة. وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة أن التعدد المتصور فيه التباعد إما في العوض، هذه الحالة الأولى، ثمنا كان أو مثمنا، وإما في البائع وإما في المشتري، ثلاث صور. فالأول أنا بدي أول شيء يبين الصور بعدين يبلش بأحكامه. فالأول اللي هو شو العوض، تباعد في العوض، كما إذا اشترى شيئا واحدا أو شيئين بثمن واحد يعني عقد واحد من مشتر واحد، يعني اشترى شيئين من بائع واحد، شاك يعني مشتر واحد وبائع واحد، ما فيش لا تعدد في المشتري ولا في البائع. نعم، شيئين بثمن واحد من بائع واحد مثل ما مصححها بالهامش، فظهر بعضه معيبا بعض هذا وكذا لو باع شيئا واحدا بثمن واحد فظهر الثمن معيبا أيضا كذلك في هون شو اسمه. والثاني كما إذا باع اثنان من واحد يعني بائعان ومشتري واحد فظهر معيبا وأراد المشتري أن يرد على أحد البائعين دون الآخر، هون بيستلزم شو تباعد الصفقة بالنسبة إلى أحدهما. والثالث كما إذا اشترى اثنان من واحد، اثنان في مشترين والبائع واحد، اثنان من واحد شيئا فظهر معيبا فاختار أحدهما الرد، أحد المشتريين الرد دون الآخر، وألحق بذلك الوارثان لمشتر واحد للمعيب. يعني إذا مات المشتري، فقلنا نحن سابقا ذكرنا هذه المسألة أن الخيار ينتقل إلى الوارث، فللوارث ماذا حينما يكتشف العيب للوارث أن يرد، فأراد أحد الوارثين الرد دون الآخر. وأما التعدد في الثمن بأن يشتري شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه الآخر بثمن آخر فلا إشكال في كون هذا عقدين. شو صار الفرق بينه وبين الحالة الأولى؟ أنه هو بالواقع كان أجر عقدين في المقام، بينما هناك أجر عقد واحد بثمنين بجزئين من الثمن، هالفرق بينهم. ولا إشكال في جواز التفريق بينهما لأنه بالأساس البائع أقدم على التفريق، فإذا لا يحق له القول بأنه تباعدت الصفقة علي لأنه هي بالأساس في صفقتين. أما الأول فالمعروف أنه لا يجوز التبعيض فيه، يعني لا يجوز الرد والالتزام بماذا؟ بثبوت التبعيض من حيث الرد. بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض الإجماع عليه على عدم الجواز. لماذا؟ لثبوت التبعيض، يعني لا يجوز الرد لثبوت التبعيض في المسألة، لأن المردود الذي يرده المشتري إن كان جزءا مشاعا من البيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركة، وهذه الشركة اللي رح يجي يشكل عليها بعد شوي مثل الثوب المصبوغ، بصير في شركة قهرية وما بدأ أنا الشركة القهرية، وإن كان فيش نقص لكن هذه الشركة ماذا؟ توجب التبعيض بالنسبة للبائع. وإن كان معينا فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه، لا إذا كان هو باع ألمان واحد من الألمان طلع خربان والألم الثاني، فهون شو أيضا كذلك فرق ما بين هذين القلمين، فإذا أيضا حصل ماذا؟ تفريق. ما حصل شركة لكن حصل تفريق. وكل منهما نقص يوجب الخيار بالنسبة للبائع، يعني لو حدث التبعيض في المبيع الصحيح، يعني لو حصل التبعيض في المبيع الصحيح لازم البيع لازم الخيار بالنسبة للبائع. لكن كلامنا في ماذا؟ فيما إذا حصل بالعيب، معيب هون في المقام، فهل هذا المعيب يمكننا أن نرده ويحصل التبعيض في هذه الحالة، وبالتالي نقول بأنه نلجئ البائع إلى خيار التبعيض؟ هذا اللي رح يشكل عليه بعد شوي. فهو أولى بالمنع عن الرد من نسيان الدابة الطخن. هلا هيدي ما لهاش علاقة بالمسألة، بس جيبها بس حتى شو قد ما شغلت له ليلي كانت هيدي الشيخ أهريته للشيخ الأنصاري، أنه يا خيي هيدي نسيان الدابة الطخن، وأنتوا كنت توجبوا الخيار فيها، إذا هناك بدكم ثبتوها ثبتوا الخياط، هنا الأولى ثبوت الخيار. يعني قد ما أهريته، يعني ليش أنت كنت تلقى هونيك وهون لا جيبة ولا إيما إلى إلاش شو اسمه أولى، لأنه هون بالواقع لا يلزمه ذلك. ليش؟ لأنه ما ملتزم بثبوت النسيان هيدا الخيار، المنع من الرد ها حتى مع ثبوت النسيان الدابة للطخن، ما التزم بهذا الأمر، ف لا يمكنه أن يستشهد به، يعني يقول أنه هذا أولى، بل هو من باب شو؟ من باب النقض عليهم. وهذا الضرر هنا إشكال، بدي أشكل إشكال. وهذا الضرر وأمكن جبره بخيار البائع، يعني التبعيض الحاصل يعني الشركة، وإن أمكن أو التبعيض التفريق بين البيعين، وإن أمكن جبره بخيار البائع نظير ما كان بعض الصفقة حيوانا فرده المشتري بخيار الثلاثة وأبقى الآخر، هيك معناها أن رد الحيوان وأبقى الآخر، ولم نقل بأنه ماذا يلزم المشتري إما بقبول الصفقة أو بردها كلها، ما حدا قال هالكلام أيضا. فهنا نقول هذا الكلام نقوله في المقام أيضا، نعم هذا الكلام ماذا يرد عليه؟ إلا أنه يوجب الضرر على المشتري. أي ضرر على المشتري يوجب؟ إذ قد يتعلق رده بإمساك الجزء الصحيح، نعم. طيب إذا بدنا نوقف عند هذا الكلام، الجواب لحد هون يرد هذا الإشكال اللي ذكرناه قبل شوية، أنه أيها الشيخ الأنصاري أنت حينما قلت هذا الكلام يلزم الضرر على المشتري، المشتري مش متضرر بالأساس، هو بده الغرض الصحيح، بس هذا المعيب عم بضره، فإذا رد البيع كله صحيحه ومعيبه لا يكون قد تضرر، نعم فوت على نفسه مصلحه وحابب أن يشتري بس ما بيكون تضرر. فبالتالي إذا أثبتنا الخيار للبائع في هذه الحالة وقلنا للبائع له حق الخيار باستبداد الصحيح من المشتري، لا يكون المشتري قد تضرر في هذه الحالة. نعم المورد الوحيد اللي ممكن أن يكون في تضرر هو الشركة، فبالتالي بيكون هذا الإشكال مختص بمورد الشركة لا بمورد التفريق مثل ما ذكرنا المثالين السابقين، مثل ما هو ذكر حتى بمسألة الحيوان والشيء الآخر. ويدل عليه النص المانع من عن الرد بخياطة الثوب والصبغ، فإن المانع فيه ليس إلا حصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ والخياطة، وهنا قلنا أنه نلتزم بذلك لا إشكال فيه، يعني أنه يلزم الشركة، وهذا نقص بالنسبة للبائع أن يحصل شركة مع المشتري بهذا المقدار، ما بده البائع هذه الشركة، لا مجرد تغير الهيئة، ليس الموجب للخيار هو تغير الهيئة، ولذا لو تغير بما يوجب الزيادة كالسمن لم يمنع عن الرد قطعا، ما حدا بيقول أنه يمنع من الرد، ويقول أنه تغيرت الهيئة فإذا مانع هذا من الرد، قلنا نحن بالعكس هيبة يعني ما فيش ضرر على البائع بل هو محفز للبائع أنه يرجع يسترده. وقد يستدل هذا الدليل الذي ذكر الشيخ في المقام، وقد يستدل هذا الدليل صاحب الجواهر بعد رد الاستدلال، يعني الاعتراض على الاستدلال السابق بتبعض الصفقة بما ذكرناه مع دفعه دفعوا، ماذا قال؟ قال بظهور، استدل بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع لا كل جزء منه، يعني بالواقع هو شو؟ هو عموم مجموعي، لا يعني ليس عموم بمعنى أنه انحلالي. بعموم المجموع لا كل جزء منه، لا أقل من الشك، يعني لا أقل من يلزم الشك بذلك لعدم إطلاق موثوق به والأصل اللزوم، يعني عدم ثبوت الخيار في ماذا؟ في الجزء. طيب، وفيه مضافا إلى أن اللازم من ذلك عدم جواز رد المعيب منفردا وإن رضي البائع. هذا هنا النقض، أم ينقض على نقض؟ هذا ما بيناهاش. النقض شو هو؟ أنه إذا كان البائع راضي بالرد، برد الجزء المعيب فقط، أنت أيها الشيخ الجواهري ماذا قلتكم؟ لا مقتضي للرد أصلاً، يعني لا مبرر شرعي للرد في هذه الحالة. ليش؟ لأن الرد إما أن ظاهر الروايات التي تقول بالرد ترد كل السلعة لا ترد جزءها المعيب فقط. طب إذا كان البائع راض مع ذلك لا مبرر للبائع، لا مبرر شرعي لهذا الرد في هذه الحالة، وهذا نقض. ليش؟ لأنه نحن قلنا لا إشكال في الرد إذا كان البائع راض، مش هيك؟ مثل ما قلنا امبارح أنه القاضي راضي، ما حدش له خص بهذه المسألة، لأن المنع حينئذ لعدم المقتضي للخيار في الجزء لا لوجود المانع منه، وهو لزوم الضرر على البائع حتى ينتفي برضا البائع. أصلا فيش مقتضي لثبوت الرد، كيف بده يرد؟ هذا أولا. ثانيا أنه لا يشك أحد في أن دليل هذا الخيار كغيره من أدلة جميع الخيارات صريح في ثبوت حق الخيار لمجموع المبيع. نحن لا إشكال لدينا أنه ظاهر أساسا بهذا الأمر، لا كل جزء. ولذا لم يجوز أحد، عم بسلم نوع بالبداية هذا الكلام، لم يجوز أحد تبعيض ذي خيار ها بين أجزاء ما له فيه الخيار، ولم يحتمل هنا أحد رد الصحيح دون المعيب، أن يقول بجزءه يرد إذا اكتشف الصحيح ومعيب برد الصحيح بخلي المعيب عنده، ما حدا اكتشف، يعني ما حدا التزم بهذا الأمر. لماذا؟ لأنه الظاهر أنه إما أن يرد أو أن يمسك أو أن يمضي البيع مثل ما هو، وإنما ما فيش لا إشكال في ظهور الأدلة في هذا الأمر، نعم، وإنما وقع الإشكال في أن محل الخيار هو هذا الشيء المعيوب أو الكل ككل. غاية الأمر أنه يجوز رد الجزء الصحيح معه، إما لئلا يتبطأ بعض الصفقة عنه، وإما لقيام الإجماع على جواز رده ككل، أو لصدق المعيوب على المجموع كما تقدم، ها، وإن كان أمكن التفصيل بيناتهم، لكن ككل هو عم بيرد دفع واحدة لوحدة منه ثلاثة هذي، إما لتباعد الصفقة أو لأنه الإجماع قام على أنه يجوز الرد كله، أو أنه الكل يصدق عليه أنه معيوب والحال أنه هو جزء معيوب منه. يعني وإنما وقع الإشكال في أن محل الخيار هو هذا الشيء المعيوب، أو أن محل الخيار هو مجموع ما وقع عليه العقد لكونه معيوبا ككل، الكل صار معيوب، ولو من حيث بعضه هو المعيوب هو حقيقة، لكن هذا البعض جعل العيب وصف للكل. وبعبارة أخرى، بدي يعيد العبارة بطريقة أخرى، ولا الفكرة واضحة صارت، يعني الفكرة الإشكال اللي بدي يشكل عليه الشيخ الأنصاري لصاحب الجواهر أنه أن هذا الدليل صح ظاهره في هذا المورد، لكن هل يمنع انطباقه على المورد الآخر أو لا يمنع؟ هذا الكلام. وبعبارة أخرى، الخيار المسبب عن وجود الشيء المعيوب في الصفقة نظير الخيار المسبب عن وجود الحيوان في الصفقة في اختصاصه بالجزء المعنون بالمعنون بما هو سبب الخيار. يعني إذا باع دابة وباع مثلا نفترض السرجل عليها مثلا، خيار الحيوان يختص بماذا؟ بهذا الحيوان. أما السرج فما له، ليس له خيار الحيوان، نعم، واشتراها اثنينيتهم بصفقة واحدة، فيمكنه أن يرد هذا دون تلك. هل نقول بأنه هذا الأمر خيار الحيوان مختص فقط بهذا المورد دون ذاك، أو أن نقول ماذا، بأنه هو ليس شاملا له، وبالتالي إذا أردنا أن نعمل خيار الحيوان إما أن نعمله في الكل أو أن نمنع منه؟ فهذا الذي يقول الشيخ الأنصاري. والحال أنك أيها الشيخ الجواهري لا تلتزم بماذا، بحينما تريد أن ترد الدابة ترد الصفقة ككل، ما تلتزم بهذا الأمر، بل ترد الدابة فقط وتمضي الأمر الآخر. بل غاية الأمر ظهور النصوص الواردة في الرد في رد المبيع ككل، يعني الظاهر في تمام ما وقع عليه العقد، لكن موردها المبيع الواحد. هل المبيع الواحد بسبب ماذا؟ بسبب غلبة الاستعمال، بحكم الغلبة. المبيع الواحد العرف المتصف بالعيب، نظير أخبار الحيوان، رجع برد الحيوان. وهذا المقدار يعني في وحدة المبيع، وهذا المقدار في ظهور الأخبار في وحدة المبيع، يعني لا يدل على حكم ما لو انضم المعيب إلى غيره، بل قد يدل كأخبار خيار الحيوان على اختصاص الخيار بخصوص ما هو متصف بالعيب عرفا باعتبار نفسه أو جزئه الحقيقي كبعض الثور. يعني بالواقع يرد، يمكنه نفس هذا الدليل أن يرد ماذا، الدليل الذي دل على أنه كل البيع يمكن أن يرد بالفقط الجزء المبيع المعيب فقط كبعض الثوب، لا جزء الاعتبار كأحد الشيئين الذي هو محل الكلام. ومنه يظهر عدم جواز التشبث في المقام بقوله في مرسلة جميل إن كان الشيء قائما بعينه. ليش؟ لأن الشيء القائم بعينه هو عبارة عن شيئين، فإذا شلت واحد منهم عش قائم بعينه فإذا لا يمكنه أن يرد، لأن المراد بالشيء هو المعيب ولا شك في قيامه هنا بعينه فيمكن أن يرده. وبالجملة فالعمدة في المسألة مضافا إلى ظهور الإجماع ما تقدم، يعني العمدة في ماذا؟ في عدم جواز الرد، ما تقدم من أن مرجع جواز الرد منفردا إلى إثبات سلطنة للمشتري على الجزء الصحيح من حيث إمساكه ثم سلب سلطنته عنه بخيار البائع. يعني هو حينما يمسك نوجب تسلط البائع على هذا الأمر، وبالتالي للبائع ساعتئذ حق ماذا؟ الفسخ، يعني ينتقل الخيار ساعتئذ إلى البائع لتباعد الصفقة. ومنع سلطنته على الرد أولا أولى. فحتى ما نقول نجلجل للمسألة، ما نقول نحن يقول أنه نثبت خيار للمشتري ثم بعد ذلك للبائع، من الأول نحن نمنع خيار المشتري، نقول للمشتري هذا أولى من ماذا؟ من إثبات خيار له ثم بعد ذلك الموجب لثبوت خيار للبائع، حتى ما نوع بهالإشكالية هيدي، نقول ماذا؟ أنه يسقط منع سلطنته على الرد أولا، هذا الكلام أولى ولا أقل من التساوي. في تساوي بيناتهم فنرجع إلى ماذا؟ إلى أصالة اللزوم، يعني عدم جواز الرد. والفرق بينه وبين خيار الحيوان الإجماع. طب ليش تيجي تقول لي ما أنت أيها الشيخ أنت التزمت قبل قليل بثبوت ماذا؟ بإمكانية التفريق بين الصفقة بالنسبة إلى الحيوان. نقول هذا المورد هو سبب وجود إجماع عند الحيوان، بينه هنا لا يوجد إجماع، بل الإجماع على عدم ثبوت الرد، كما أن للشفيع أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة. وبالجملة فالأصل كاف في المسألة. ثم إن مقتضى ما ذكروه من إلحاق تباعد الصفقة بالعيب الحادث أنه لو رضي البائع بتباعد الصفقة جاز الرد، لا إشكال بأنه يجوز الرد كما في التذكرة. ليش نحن كلامنا في ماذا؟ في عدم إمكانية إلزام البائع. أما إذا رضي البائع فش مانع من ذلك، معللا بأن الحق لا يعدوهما، لا يعدو البائع والمشتري. إذا البائع هو بده طلب من البائع، المشتري طلب من البائع الرد والبائع قبل، فلا يعدوهما. وهذا مما يدل على عد أن محل الخيار هو الجزء المعيب. هون بدي جاي يستدل على أصل الكلام اللي كان عم بيناقش فيه الشيخ الأنصاري، الشيخ الجواهري، أنه كلامنا حينما نقول بأن المورد الخيار يعني مرادنا نحن فيه الجزء المعيب لا الكل ككل. صح الكل ظاهر الكلام بالكل، لكن الموجب لهذا الخيار هو ماذا؟ الجزء المعيب. وهذا يعني كأنه إشارة إلى صحة ما ذكرناه فيما سبق، إلا أنه منع من رده نقصه بالانفراد عن باقي المبيع، لكن لا نقول بأنه يجوز رده فقط دون غيره. إذ لو كان محله المجموع، يعني محل الخيار هو المجموع لا المعيب فقط، لم يجوز رد المعيب وحده إلا بالتفاسخ. ها يعني حتى في المورد الذي يجوز وتراضى تراضيا البائع والمشتري على رد المعيب فقط، ها لا يجوز رده ساعة إذن لو كان مراد به خصوص ماذا؟ المجموع. لكن نحن كلامنا في أن الموجب للخيار هو المعيب، فبالتالي لا إشكال في رده بعد تراضي منهما. أما أن نلزم البائع بالرد بهذا الأمر لا يصح إلا بالتفاسخ المجوز لرد الصحيح منفردا أيضا. يا اللهم صل على محمد وآل محمد.